الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام تحت هذا العنوان: متى يحكم بالتحير؟ تكلمنا أولا إن الدم إذا خرج في أيام العادة فتارة يخرج مع الصفات وأخرى من دونها، وثالثا يأتي مصاحبا لأيام العادة، ورابعا يتقدم على العادة بيوم أو يومين. هذه شقوق لصاحبة العادة. متى يحكم على صاحبة العادة بالتحيض؟ الشق الأول تقدم: صاحبة العادة إذا جاءها الدم على طبق أيام عادتها لا تقدم ولا تأخر، وأيضا كان واجدا للصفات، فالمصنف يقول نحكم عليها بالحيض. لماذا؟ لإطلاق ما دل إن الدم متى كان جامعا للصفات فهو حيض، وهذا الإطلاق يعني يعم حتى صاحبة العادة. فقط يستوقفنا شيء: نحن نشترط في أقل الدم ثلاثة، ومن أين نعلم أنه يستمر بها الدم؟ هو خرج في اليوم الأول مع الصفات صاحبة العادة، وخرج في اليوم الثاني كذلك. هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول مع الشك نضم الاستصحاب الاستقبالي، أي نقول إنه يستمر ثلاثة أيام. يبدو أن هذا الاستصحاب لا ينفع لصاحبة العادة، وإنما يأتي إن شاء الله في النقطة الأخيرة ينفع بالنسبة للمبتدئة وللمضطربة. صاحبة العادة هناك نصوص حكمت بمجرد رؤية الدم في أيام العادة يحكم على الدم بأنه حيض من أول رؤيته. ومسألة الشك لا نحتاج إلى تتميمه في مسألة الاستصحاب الاستقبالي، بل يقال إن استمر فإذن حكمها الواقعي، وإن لم يستمر فعليها أن تقضي ما فات. فضم الاستصحاب الاستقبالي إلى صاحبة العادة بعد حكم الشارع بالحكم بالحيضية في أول رؤية الدم ولا تلتفت إلى مسألة الاستمرار يكون بلا معنى. هذه مسألة تقدمت، فقط حبينا ننبه على هذه القضية، ضم الاستصحاب الاستقبالي. هذا الشق الأول لصاحبة العادة. الشق الثاني أن ترى صاحبة العادة الدم إلا أنه فاقد للصفات المعروفة. أيضا ما عندنا خلاف بين الفقهاء، يحكم عليه بالتحيض لصحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، يعني أيام عادتها، قال لا تصلي حتى تقضي أيامها. مسألة هاي مو من المسائل الخلافية. عندنا الشق الثالث وهو مهم جدا، محل خلاف بين الفقهاء اليوم: صاحبة العادة إذا رأت الدم بالصفات خلاص بعد، إلا أنه تقدم عليها بيوم أو يومين. هنا سؤال هنا عندنا، هل التقدم مفتوح؟ يعني حتى لو تقدم بثلاثة مثلا، أم يحكم عليه بالحيض لو تقدم فقط يوم أو يومين؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه قيد التقدم الذي على أساسه الحكم بالحيض، قيدها باليوم أو اليومين، راجعوا المنهاج. بينما مثلا سيد السيستاني حفظه الله يقول بيوم أو يومين أو أزيد، أزيد من ذلك، يعني لم لا يقيد التقدم بخصوص اليومين. منشأ الخلاف ما هو؟ عندنا روايات مطلقة يسأل الإمام فيها كمضمرة السماعة، سألته عن الصفرة التي تراها المرأة في أيام في قبل أيام عادتها، شنو أجاب الإمام؟ بس بعد مو مضمرة، أجاب الإمام مو مضمرة، قال الصفرة التي تتقدم على أيام عادتها فهي محكومة بالحيض. لاحظ لم يقيد التقدم الإمام بيوم أو يومين أو ثلاثة، فهو محكوم بالحيض، رواية مطلقة. إلا أنه في المقابل توجد عندنا رواية مقيدة اللي ينقلها الشيخ بالمتن، موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة، فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض. فهنا هل نجري قانون الإطلاق والتقييد أم لا؟ لاحظ كيف السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لا مانع من تقييد الموثق اللي ما ذكرها المصنف، من تقييد تلك المضمرة بهذه الموثقة، لا مانع. كيف؟ يقول أولا إن القيد بيوم أو يومين قيد في كلام الإمام وليس في كلام السائل، لأن الإمام هو قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، يعني لا تقول لي إن هذا القيد من كلام السائل ولا قيمة له. خب جيد، هذا الإمام قال به، خب إجل أسكوا بها. ثم نضم شيء آخر، إن القيد أو الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلا إنه ورود مورد التقييد، هذا القيد أو الوصف ورود مورد التقييد يدل على المفهوم. المسألة أخذناها، أنت تارة أقول لك اكرم الفقير، هذا وصف، وأخرى أقول لك اكرم كل فقير، أيضا هذا وصف الشخص بأنه فقير، شنو الفرق بيناتهم؟ في الثاني بقرينة كل ورود هذا الوصف اكرم كل فقير عادل، لابد اكرم كل فقير عادل، ورود هذا الوصف وهو العادل للفقير في مورد التحديد، كل خب من أدوات التي تدل ماذا على التحديد، اكرم كل فقير، بخلاف اكرم الفقير او اكرم العادل ما بيدلالة على التحديد. فاذا يرد الوصف او القيد مورد التحديد عرفا يدل على المفهوم، ولا هو نفس ورود مورد التحديد في دلالة على المفهوم. اما اذا يرد الوصف وهو فاقد للتحديد وما في اي دلالة على التحديد، اكرم الفقير العادل، افرضي قال اكرم الفقير العادل، هذا وصف العادل للفقير، ما بأي دلالة على التحديد، فلا يدل على المفهوم. هنا شوف الإمام شنو قال، إن كان سأل عن الصفرة، سأل الإمام عن الصفرة، إن كان قبل، راح يقيدها قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، هذا ورود الوصف وهو الصفرة، لما ورد التحديد بيومين فهو من الحيض. فعلى هذا الأساس السيد الخوي رحمه الله قيد التقدم وحكم بأنه حيض بيوم أو يومين، هذا الواضح إن شاء الله. هذا زين، على هذا الضوء ليس كل حيض، ليس كل صفرة متقدمة يحكم عليها بالحيضية إلا بخصوص اليوم أو اليومين، هذا شق. عندنا الشق الأخير ناظر للمبتدئة وللمضطربة. المبتدئة واضحة التي ترى الدم أول مرة، المضطربة لها تفسيرين، إما أنها مضطربة من حيث الوقت والعدد، أو المضطربة من حيث الوقت، يعني العدد واضح بس مرة يجي هذا العدد بأول الشهر، مرة يجيها بنصف الشهر، ومرة يجيها بأخير الشهر. على أي حال المضطربة، المضطربة وهو هكذا المبتدئة، إذا جاءها الدم وكان جامعا للصفات يحكم عليه بالتحيض، أيضا لإطلاق ما دل أن دم الحيض أسود أحمر. ها؟ مضطربة من حيث الوقت، العدد الثابت، بعض التفسير يسمونها مضطربة لأن وقتها مو منتظم. إلا أن هنا المصنف شي يقول، يقول بالنسبة للمبتدئة، خصوصا المبتدئة إذا رأت الدم أول يوم وبالصفات، ومن أين تعلم أنه يستمر على الثلاثة ونحن يشترط في الدم أن يستمر ثلاثة أيام؟ هنا نحتاج إلى ما يسمى بالاستصحاب الاستقبال، لأن ما عندنا رواية تقول إن المبتدئة مجرد أن ترى الدم تتحيض، يعني يحكم عليها بالتحيض. هذا اللسان ورد أين؟ صاحبة العادة، الإمام حكم عليها بالتحيض بمجرد رؤية الدم، أما هنا لا. فحيث نحن نحتاج ثلاثة أيام لابد أن نضم الاستصحاب الاستقبالي، والاستصحاب الاستقبالي خب بيناه مو حجة. شنو الموقف هنا لعد المرأة؟ شو تسوي؟ تعمل بالوظيفة الظاهرية، بعد إن استمر الثلاثة فخلاص الحكم بالحيضية، لم يستمر الثلاثة فتقضي ما فاتها بعد مجالها هي الظاهر. هاي الشق رابع وأخير مسائل ما بيها في الشيء. ها؟ إيه بس مو بالاستصحاب الاستقبالي. استصحاب الاستقبال ما أقدر أعتمد عليه كدليل، كدليل ما أقدر أعتمد عليه، تبني على الحكم الظاهري اللي هي يعني مو معنى الحكم الظاهري اللي موجود، تبني على الظاهر إنه تنتظر وتترقب أو تستظهر وتشوف الموقف شلون يكون. يقول وأما التحيض برؤيته في العادة وإن لم يكن بالصفات، لأنه إذا كان بالصفات هذا الشق النقطة الأولى. فلصحيح محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تقضي أيامها، وغيرها روايات كثيرة. زين، شق آخر وأما إلحاق التقدم، كلها ترى مرتبطة الشقوق الثلاثة بالعادة، بيوم أو يومين، لاحظ أكثر من ذلك ماكو. فالموثقة أبي بصير، موثقة ها؟
نعم موثقة
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو، قلنا هاي مبنية على أن القيد إذا يرد مورد التحديد فيدل على المفهوم. وأما تحيض المبتدئة وهكذا المتطالبة بالقيد المذكور اللي ذكر الشيخ، شنو القيد المذكور؟ والمبتدئة التي ترى أول مرة، والمضطربة التي لم تستقر لها عادة تحكم عليها بذلك، شنو بذلك؟ بالحيض، بشرط الصفات، بقيد هذا القيد، قيد الصفات. فلإطلاق ما دل على أن دم الحيض حار أسوأ. بس ولكن نحتاج إلى فكرة الاستصحاب الاستقبال لأن أقل الحيض ثلاثة، ومن يدري أنه يستمر على الثلاثة؟ زين، تجاوز العادة. إذا تجاوز الدم أيام العادة، الفتوى واضحة عندنا، يحكم على المقدار أيام العادة حيض، والزائد الزائد هنا إذا تجاوز العشرة فيكون استحاضة، لم يتجاوز العشرة فيكون الجميع حيض. إحنا كلامنا إذا تجاوز العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة، والزائد يحكم عليه بالاستحاضة. المستند ما هو؟ المستند ما هو؟ المستند هو الشيخ يقول عليها صحيحة يونس عن غير واحد، صحيحة يونس عن غير واحد. الرواية من حيث المتن أصلا طالعها واضحة الدلالة تماما، ما بها أي كلام. سؤال موجه للإمام يقول إذا تجاوز الدم العشرة فمن مقدار العادة هو الحي، إلا أن المشكلة في الرواية من ناحية السند. والله رجاء خلني هواي نكاح سندية، هاي توجد مشكلتان سنديتان للرواية. المصنف فقط أشار إلى المشكلة الأولى، كان ينبغي عليه حفظه الله الإشارة إلى المشكلة الثانية أيضا، ونحن نشير إلى المشكلتين معا. أما المشكلة الأولى اللي موجودة في الكتاب هي قضية الإرسال، يونس عن غير واحد، فحيث لا يعلم هذا غير الواحد فلعله من الضعاف، احتمال لو مو احتمال، احتمال هذا موجود أمر تكوين أنا احتمله، غير واحد لعله من الضعاف، فنشك في حجية الرواية. والقاعدة تقول الشك في الحجية ماذا يساوي؟ عدم الحجية. هاي المشكلة الأولى. وتوجد محاولتان للتغلب على هذه المشكلة. المحاولة الأولى إن الشيخ الكشي رضوان الله عليه صاحب كتاب رجال الكشي اللي هو معاصر الشيخ الكليني نقل إجماع يقول إن العصابة يعني الإمامية أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. من هؤلاء؟ ظل يعددهم كم نفر من أصحاب الإمام الباقر وكم نفر، المهم تقريبا 19 إلى 21 من ضمنهم يونس بن عبد الرحمن. فأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هذا الإجماع حاول بعضهم التغلب على أي مشكلة، بلا رجاء، على أي مشكلة تقع بين صاحب الإجماع والإمام. فيونس من أصحاب الإجماع إلى الإمام، شنو المشكلة؟ الإرسال. فقالوا إن المقصود بتصحيح ما يصح، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح، قالوا هيجي المقصود إن الرواية إذا كانت سليمة السند لواحد من أصحاب الإجماع، خلنا نفترض يونس هسه، إلا أن المشكلة تبدأ من يونس، من بعد يونس إلى الإمام، نتغلب على المشكلة بهذا التعبير، لأنه تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني ما يصدر عن هؤلاء صحيح. أكو إفراط بالمناسبة، يعني تصحح الرواية قبل هؤلاء وبعد هؤلاء. لا هسه احنا على هاي شوي، خلينا نخفف القضية. ما يصح عن هؤلاء أي من هؤلاء إلى الإمام، فأي شخص يقع ضعيف الرواية تكون صحيحة، وأي شخص مجهول تمشي الرواية، وأي رواية أي شيء إرسال، وهكذا تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هاي المحاولة الأولى، ويلاحظ عليها أن هذا التفسير هو احتمال معارض باحتمال آخر. تصحيح ما يصح عن هؤلاء أي أن هناك إجماع على وثاقة هؤلاء، أي أن هؤلاء ثقات رغم كون بعض هؤلاء من الفطحية، يعني أن الطائفة لم تجمع على وتجمع على وثاقة جماعة مثل ما تم الاتفاق على وثاقة هؤلاء. فتصحيح ما يصح المقصود إن هؤلاء، لا إن ما يقع في إرواياتهم قبلا أو بعد. مصب الإجماع إن هؤلاء فقط، هذا احتمال وارد، وتكون ويكون تعبير مجمل بعد. زين، السيد الخوئي عنده فد اعتراض آخر ضرورة أن أقلأ لكم. يقول هذا إجماع منقول، إجماع المنقول بخبر الواحد ما له قيمة، كما يقول قرينا في علم الأصول. طبعا كن أكو بحث أنه تأثير العقلية الأصولية على علم الرجال، هذه من أحد تأثيراته. السيد أخوه يجي حاكم فهذا إجماع منقول، وإحنا عندنا إجماع منقول بخبر الواحد محجة. طبعا هذا كلام قابل للمناقشة، أن الإجماع اللي عند الرجال غير الإجماع اللي عند الأصول. اللي عند الرجال هو شهادة أجمعت العصابة عم نشهد، مو إجماع ذاك مدركي وكاشف عن الارتكاز وشون ما وين ذاك يا أخي، أختلف ذاك ما أعرف. هذا إجماع عبارة عن شهادة، أكو شهادة. فالمهم إشكال السيد أخوي، يعني بعد هذا التأثير العقلية الأصولية على علم الرجال، شون الفلسفة أثرت، الله هذا تأثير موجود. هاي المحاولة الأولى مع الأسف ساقطة. فنشوف المحاولة الثانية. المحاولة الثانية نقول إن التعبير بغير واحد يونس ابن عبد الرحمن عن غير واحد يدل على ثلاثة فما فوق، وهذا تعبير عرفي. تقول أخبرني غير واحد بالخبر، يعني شنو غير واحد؟ يعني أكثر من، بل الفقهاء أيضا يستعملونه في كتبهم الفقهية. القول المذكور، الرأي المذكور لغير واحد من الأصحاب، يعني ماذا؟ من ثلاثة فما فوق. نعم المعنى اللغوي لغير واحد يصدق على الاثنين، لأن غير واحد الاثنين غير واحد المعنى اللغوي، لكن المعنى العرفي اليوم غير واحد يعني أكثر من ثلاثة. طب هاي جيد. ثم نضم شيء آخر، نضم شيء آخر، ومن هاي بعد يم وضعيتك انت جنبتك شلونها راح تتعامل وياها. من المتشددين ما تفيدك هاي الضميمة، لا تمشي الحال وخلنا نمشيها عندك يمك بعد. ومن المستبعد ان يجتمع ثلاثة من مشايخ يونس بن عبد الرحمن على الكذب، مستبعد ذلك. اذا قلبك يلعب راح اعطيك ضميمة ثالثة، إن القضية التي يريدون الإخبار عنها قضية ما ترتبط بالمذهب، ترتبط بالإمامة، حتى شنو ممكن تقية أو شيء، قضية عادية على التحايل. لا شنو المشكلة هاي، شنو يعني ماكو دواعي للكذب، يعني أي داعي للكذب ما موجود، قضية طبيعية عادية، ليش يجتمعون على الكذب، شنو يعني. فبالتالي إذن غير واحد لابد نفرقه عن من؟ عن واحد. عن واحد لا هو واحد بعد، وما وارد في حقه ومرسله ما ندري، بس غير واحد لا يختلف. هذا تعبير عرفي يدل على أزيد من ثلاثة، ولا بد هاي الضمينة، ومن المستبعد أنه يجتمعون مشايخ يونس على قضية لا تستحق الكذب. فبالتالي إذا المحاولة الأولى مو لا عفوا الإشكال المشكلة الأولى، المشكلة الأولى كم محاولة قلنا؟ محاولتين، المحاولة الثانية تامة. اللي المصنف أشار لهاي المشكلة، إلا أنه أكو مشكلة ثانية بالسند. إذا تطلعوها بالهذا هو وقوع محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.
مشكلة ثانية بالرواية
شو؟ إيه إيه اللي ما اللي المصنف ما أشار إلها. محمد بن عيسى ابن عبيد، هذه مشكلة أخرى في السند. فهذا الرجل تعارضت فيه وجوه التوثيق والتضعيف. النجاشي صحيح وثقه، إلا أنه قد ضعف، والتضعيف صدر ماذا؟ من شخصين. الأول عن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، والشيخ الصدوق تبعه في ذلك. وين هذا التضعيف؟ في كتاب نوادر الحكمة، علم الرجال إذا ما يندرس ما يصير تكامل أبد بالفرق الاستدلالي، لابد واحد دارس لأقل ما تشيخ دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. من يصير عندك عطلة ترى ما بيشي، يمكن حتى تسمع على قرص شهر واحد كافي عليه، لابد يصير عندك اطلاع على علم الرجال، ما تستفيد استفادة قصوى يعني.
محمد بن أحمد بن محمد الوليد؟
لا، محمد بن الحسن بن الوليد، لا أحمد، لا ما أريد. محمد بن الحسن بن الوليد إجا الكتاب نوادر الحكمة لأحمد بن محمد، استثنى من يم من هذا الكتاب 84 شخص. من ضمن اللي استثناهم أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد محمد بن عيسى بن عبيد. إيش قال عنا شيخ صدوق؟ وقد أصاب شيخنا أبو جعفر. قال أحسنت، هذول خلي يستثني، من ضمنهم محمد بن عيسى بن عبيد. فإذا منشأ التضعيف الأول ها إن الرجل قد استثني من كتاب نوادر الحكمة. المنشأ الثاني للتضعيف إن الشهيد الثاني يقول كل الروايات كلها يمكن التي وردت في القدح بزرارة وقع في سندها محمد بن عيسى، يقول وهذا إذا كان في مقام العدالة إذا كان عادل فنقول قد تسارعت عليه الظنون والتهمة، فكيف وإنه مقدوح؟ فإذن هذا الرجل محمد بن عيسى الواقع في السند قد ضعف من هذين الوجهين. أما الوجه الأول قابل للمناقشة، نقول إن أبا جعفر شيخ الصدوق لم يستثني محمد ابن عيسى من كتاب نوادر الحكمة مطلقا، وإنما بخصوص ما تفرد برواية عن يونس. يعني إذا فقط الرواية هو متفرد بها ما حد راويها، يقول اللي يتفرد بما أقبل، وإلا لو كان ضعيف عنده كان بعد ضعيف مطلق في الرواية اللي يتفرد بها واللي ما يتفرد بها بعد هو ضعيف. إذن هذا معناه أنه الضعف كان مقيد، الاستثناء كان مقيد، فعلينا أن نفتش لماذا استثنى روايات ابن عيسى عن يونس؟ ليش؟ شنو السر؟ اللي ينفرد بها ما يصير. السر كشفه لنا نصر بن صباح، يقول لأن ابن عبيد محمد بن عيسى، طلعت سنة شيخنا، لأن محمد بن عيسى بن عبيد يقول ما يمكن أن يروى عن يونس ابن عبد الرحمن، لأن قبل يونس ابن عبد الرحمن شخص أحسن كده. هي نفس الرواية؟ لا لا مو نفس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن كده. اي اكو سند مقطوع بيه.
نعم.
لان محمد بن عيسى الواقع في السند ما اكو شخص بعده اللي هو صفوان اظن، وبعدين عن يونس، هو أصغر من صفوان سنة، فكيف يروي عن يونس؟ يعني من باب أولى ما يمكن يروي عن يونس، لأن يشترط في نقل الرواية أن البلوغ عندنا إحنا في الراوي، فهو أصغر من صفوان، فمن باب أولى لا يمكن أن يروي عن يونس، لعله هو هذا السر. في استثناء أبو جعفر رواية ابن عيسى عن يونس، هذا اللي ذكره إذا كان هو الوجه، الحمد لله وجه هذا قابل للمناقشة. أولا لأن نصر بن صباح هو رجل ضعيف، فما يعول على هذا الكلام إنه أصغر من صفوان وبالتالي لابد يكون أصغر من يونس وعليه لا يمكن، هذا واحد. ثانيا يلا خلي كلامه صحيح، نصر بن صباح ما عندنا أي مشكلة، وثقة الرجل نفترض. نقول إن ابن عيسى لعله في مقام تحمل الرواية كان صبي، ولكن في مقام إداء الرواية كان بالغ، والمدار مو على التحمل، المدار علامة على الأداء مثل الشهادة، أنا أشوف قضية وأنا شنو الصبي ما أقدر يعني ما أقدر أتحمل الرواية، بس من أريد أؤدي صرت بالغ. إيه تعال، المدار مو على وقت التحمل، على وقت الأداء. وثالثا أصلا قضية كون عيسى ابن عبيد كان صبي وصغير وما يقدر، قضية باطلة، لأن الإمام الرضا عليه السلام قد استأجره للحج نيابة عنه عن الإمام، ولا يعقل أن يستأجر الصبي. إذن هذا الوجه الأول لضعفه مو صحيح. يبقى ما قاله الشهيد الثاني أنه كل الروايات اللي ذام زرارة عن طريقه زين، وبالتالي يقول إن لم يكن هناك تسرع لا لا قال هو هذا مقدوح. نقول لا، نفس هذا الشخص روى روايات مادحة في حق الزرارة، والروايات الذامة واضح لها تخريج كان نفس الإمام هو خرجها، قال أنا خشيت على زرارة مثل اللي الخضر عليه السلام من غرق السفينة حتى ما يأخذها ملك غصبه، كذلك هذا الكلام. وبالتالي إذن إن هذين التضعيفين لا يقفان أمام ما قاله النجاشي في حق محمد بن عيسى بن عبيد الذي يقول ومن مثل محمد بن عيسى، فهذا الرجل أصلا متسالم على وثاقته إن لم يكن مشهور بوثاقته. فبالتالي إذن المشكلة مشكلة السندية محلولة، سواء كانت اللي تتصل بالإرسال أو اللي تتصل بمن بقضية ضعف محمد بن عيسى. يلا، ولا تضر رواية يونس عن غير واحد، أقرأ الرواية محل الشاهد واضح بها، محل الشاهد خلينا نقرأ الرواية. ها؟ إيه إيه. أما طبعاً من المتأخرين وغير هاي إشكال، وإذا بناء على الاطمئنان ماكو فرق على مسك الاطمئنان. أما أنه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة فلصحيحة يونس. الشيخ ملتفت يقول المشكلتين إحنا محلولات عندنا، صحيح ما أثرت المشكلة الثانية بس واضحة. عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح السنة عندكم؟ لها مصطلحات متعددة، مرة تكون في قبال الواجب، ومرة تكون في قبال البدعة، ومرة السنة في خصوص اللي يجي عن النبي صلى الله عليه وآله، في قبال اللي يجي عن رب العالمين، ذاك يسمونه فريضة، واللي يصدر من النبي سنة، يعني مو مستحب. القراءة سنة، والتشهد سنة، يعني شنو سنة؟ يعني ما أجت بالقرآن. فهنا يقول له شنو السنة يعني اللي جابها النبي؟ تدرون السلطة التشريعية للنبي قطعا ثابتة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، إما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحضتها، وبعض النسخ شنو؟ أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، تدعو الصلاة قدر إقرائها أو قدر، والباقي تحمل على الاستحاضة، ولا تضر رواية يونس. خاف تقول ضعيفة عن غير واحد لأنها مرسلة. قلنا هاي الإشكال الأول، المشكلة الأول كم محاولة؟ اثنين، إما لأنه من أصحاب الإجماع وهي كنت تكملها، ومعنى تصحيح ما يصح يعني من يونس إلى الإمام كنت تمشي القضية، قلنا لا هاي أقولها تفسير آخر، أو إن أقل ذلك غير واحد ثلاثة، وهذا بحسب اليوم الإصلاح العرفي، بس كون تجيب لك ضميمة. ولا يحتمل اجتماع ذول الثلاثة على الكذب، خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس. هاي شوية لا، كون تضمن هذه الضميمة الثالثة، لأنه قضية واضح دواعي الكذب بها بعيدة، يعني قضية جزئية، يعني ليش يجتمعون بها على الكذب؟ الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.